أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 96: ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في المساجد. قبل هذه المسألة كان الكلام في مسألة 95 عن الموارد التي يجوز فيها بيع الوقف. ذكر مجموعة من الموارد، 5 أو 6 موارد من الموارد التي يجوز فيها بيع الوقف. ثم في هذه المسألة يقول أن المسائل، أن الموارد التي ذكرها هناك لا تجري في المسجد. والله بنى شخص مسجد ثم بعد فترة حصل فيه ثمن أعلى من الثمن الذي اشترى به الأرض، يقول والله نبيع هذا المسجد، نشتري لنا مسجد في مكان، نشتري لنا أرض في مكان رخيص وماذا ونبنيها مسجدا. يقول الفقهاء هذا الكلام لا يجري في المسجد، فإن المسجد إذا بني ماذا يبقى ولا يباع. نعم يستثنى الفقهاء موارد خاصة جدا في في هدم المسجد او ما شابه ذلك، موارد خاصه جدا. ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكوره لا يجري في المساجد، المساجد لا تباع. نعم لو اقتضى الامر ان يهدم المسجد لانشاء طريق تتوقف عليه مصالح المسلمين مثلا، هنا قد يقال بأن ولي الأمر يترخل مثلا في مثل هذا المورد، لكن لا ليباع المسجد ويشترى بثمنه شيء آخر، بل ليزال المسجد وتراعى مصلحة المسلمين هنا ويبنى مسجد آخر لا بأس. فإنها لا يجوز بيعها على كل حال. ثم يقول نعم في مثل الخانات الموقوفة للمسافرين وكتب العلم، نعم يجري في مثل الخانات الموقوفة على المسافرين أو الموقوفة للمسافرين وكتب العلم والمدارس والرباطات الموقوفة على الجهات الخاصة وما شابه ذلك. يعني بقية الأوقاف الآن الخانات من قبل يبنون شيء أشبه ما يكون بالسكن، يأتي المسافر فينزل فيه، يقول السيد الخوي أن هذا السكن يمكن أن ماذا أن يباع في الموارد 5 أو 6 التي مرت في المسألة السابقة، أو مثلا كتب العلم أو المدارس والرباطات. المدارس خب واضحة أمثلتها، الرباطات الموقوفة على الجهات الخاصة كالبستان الذي يوقف على مثلا على مسجد، البستان الذي يوقف على المسجد غير المسجد، المسجد حكمه مختلف واضح. بستان يزرع ومنافعه تصرف لشؤون المسجد، هذا ما يلحقه أحكام المسجد. مسألة 97: إذا جاز بيع الوقف، إذا جاز بيع الوقف يعني في الموارد التي تقدمت، فإن كان من الأوقاف غير المحتاج إلى المتولي. خب الآن نسأل نراجع من الذي يقوم بهذا الأمر، واضح؟ من الذي يقوم ببيع الأرض، أرض الوقف؟ يقول إذا جاز بيع الوقف فإن كان من الأوقات غير المحتاجة إلى المتولي كالوقف على الأشخاص المعينين. خب عندنا في الوقف إن شاء الله إذا وصلنا إلى باب الوقف أن الوقف على أنحاء عديدة، من ضمن الأنحاء التي سيتم التعرض لها الوقف على وقف الذرية مثلا. الآن شخص يوقف على أفراد أسرته أو على أفراد أسرة فريقه، يقول هذا البستان وقف على طريقي وذريته، من ولد منهم ومن سيولد. هذا نموذج من هذه الوقف. نموذج آخر وقف أقف هذا البستان على المسجد الفلاني أو على المأتم الفلاني. نموذج آخر أني أوقف مثلا على الفقراء. أنواع كثيرة. يقول فإن كان من الأوقات غير المحتاجة إلى المتولي، هناك نماذج إن شاء الله هذا بعد موصول إلى محله في كتاب الوقف. هنا فقط يتكلم عن الوقف بما هو دخيل في ماذا؟ في البيع. يقول كالوقف على الأشخاص المعينين، هذا وقف على زيد. هذا لا يحتاج أن يكون هناك متولي، يكفي أن يكون نفس زيدين يرعى شؤون هذا البستان مثلا، لم تحتاج إلى إجازة غيرهم، ليس أنه أساسا هذا البستان لا يحتاج إلى متولي. وإلا إذا كان الوقف يحتاج إلى متولي، وإلا يعني إن كان الوقف يحتاج إلى متولي، فإن كان له متول خاص فلازم مراجعة هذا المتولي. يعني شيخ محمد رضا أوقف هذا البستان وقال هذا وقف على الفقراء، جيد، ويتولى رعاية هذا البستان من زيد من الناس. طب الآن إن كان له متولي يراجع زيد، لا يباع هذا البستان بدون مراجعة زيد، بدون قبول زيد، فاللازم مراجعته ويكون البيع بإذنه. واضح المسألة؟ إذا لم يأذن هذا المتولي لا يباع. وإلا إذا لم يكن له متول خاص يعني، فالأحوط مراجعة الحاكم الشرعي، احتياط وجوب هذا أن يراجع الحاكم الشرعي إذا لم يكن للوقف متول بعينه. ليش؟ لأن السيد الخوئي يرى أن الحاكم الشرعي له ولاية في مثل هذه الموارد بدليل الحسبة. والاستئذان منه في البيع، إذا يراجع الحاكم الشرعي في هذه المسألة ونستأذن منه في البيع. كما أن الأحوط، إذا الاحتياط الوجوب الأول هو في حصر مراجعة الحاكم الشرعي، كما أن الأحوط وجوبان أن يشتري بثمنه، يشتري أو يشترى، يشتري يكون نفس الحاكم الشرعي يعني لا بأس. إذا جعلناها يشتري كما في النسخة التي عندي يصير الحاكم الشرعي، لعل الأصح يشترى بثمنه ملكا. لا ظهر يشتري، كما أن الأحوط أن يشتري بثمنه ملكا ويوقف هذا الملك على النهج الذي كان عليه الوقف الأول. خب كان هذا البستان موقوف لمن؟ للمسجد الفلاني. خب الآن الحاكم الشرعي قال ماذا؟ قال أن عذر في بيع هذا البستان لأنه خرب هذا البستان مثلا، يقول هنا نبيعه ونشتري بثمنه ماذا؟ بستان آخر نوقفه على نفس طريقة الوقف الأول، على نفس نهجه يعني نفس أسلوبه. مثلا كان هذا البستان الأول موقوف على مصارف المؤذن وإمام الجماعة مثلا وما شابه ذلك وكهرباء المسجد، الوقف الجديد الذي نشتريه أيضا نوقفه على نحو الوقف الأول، يعني على المؤذن وإمام المسجد وماذا ومصاريف الكهرباء مثلا. هذا بحثه يوكل إلى محله، بيجي إن شاء الله أنه من، بل هذا برأ أيضا في كتاب التخويف فراجعه هناك، قلنا هناك أنه يكفي مراجعة أي حاكم وإن كان لحظ المراجعة الأعلم. مرة حتى الآن في التقرير أو في غيره هذا هو الحكم أنه تراجع أي مرجع ما يشترط الأعلام، وإن كان جمع من الفقهاء يقولون الأحوط مراجعة الأعلام. يقول كما أن الأحوط أن يشتري بثمنه ملكا ويوقف على النهج الذي كان عليه الوقف الأول، نعم لو خرب بعض الوقف جاز بيع ذلك البعض. الآن ما خرب الوقف بأكمله، مو البستان بأكمله خرب، نصف البستان هو الذي خرب مثلا أو ربعه هو الذي خرب، جاز بيع ذلك البعض وصرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر. فالآن ربع البستان خرب، نبيع هذا الربع إذا كان ما يمكن أن نصلحه، طبعا نبيع هذا الربع ونعمر به ثلاثة أرباع الباقية. أو في وقت آخر وصرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر من الوقف، قلنا أنه بعض الوقت هو الذي خرب يعني قسم منه. أو في وقت آخر إذا كان موقوفا على نهج وقف الخراب، يعني عندي بستانين، عندي بستانين خرب ربع أحدهما، نأخذ نبيع هذا الربع ونصرف هذا الربع في مصلحة في تعمير البستان في نفس في تعمير نفس هذا البستان أو في تعمير البستان الثاني لا فرق ما دام كليهما على نفس النهج في الواقع. يعني هذا موقوف على شيء وذاك موقوف على نفس هذا الشيء ونفس الأسلوب. وإذا قرب الوقف ولم يمكن الانتفاع به وأمكن بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه. شوف الآن كل البستان قرخر. شوفوا الفرق بين هذا ولا قبله. المسألة السابقة الفرق السابق كان جزء من البستان هو الذي خرب الربع مثلا. الآن لا يقول البستان بأكمله قد خرب. لكن هذا البستان كبير، أنا لو بعت ربع هذا البستان بهذا الربع يمكننا أن نعمر ثلاثة أرباع المتبقية مثلا. مجدي هذا فرع جديد. يقول وإذا خرب الوقف، خرب الوقف يعني بأكمله، خلاف المسألة السابقة خرب بعض الوقف. ويجون بين المسألتين. وإذا خرب الوقف ولم يمكن الانتفاع به وأمكن بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه فالأحواط الاقتصار على بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه ولا يباع بأكمله. في خلال بيع يقول خلني بيع كامل مستفي ولا الأحواط أن ماذا أن تبيع المقدار الخرب وتعمر به المقدار تبيع مثلا ربعه وتعمر به المتبقي من المقدار الخرب مثلا ثلاثة أرباع الباقية. إلى هنا ننتهي من أحكام الوقف. إلى هنا ننتهي من أحكام الوقف المتعلقة بمسائل البيع طبعا، لأنه شيء في الكلام عن الوقف مفصلا. إذا كان هذا الكلام واضح ندخل في المسألة التي بعدها، الوقف من النوع الثاني. هذه من المسائل التي يحتاج إليها شيء من التوضيح البسيط جدا وستتضح إن شاء الله. واضح من أنه في الزمن القديم كانت يباع الإماء ويباع العبيد، أليس كذلك؟ إذا الإنسان اشترى أمة كان يجوز له بحكم الشرع أن يطأ هذه الأمة، أليس كذلك؟ أو ما ملكت أيمانكم، مجري؟ ملك اليمين، ملك اليمين الأمة يقال أنها ملك يمين، يعني اليمين هي اليد، يدك تملكها، مش دي؟ ما دامت يدك تملكها يجوز لك أن ماذا أن تطأها. ليش؟ للنصوص القرآنية والروايات الواردة عن أهل البيت رضي الله عليهم والرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من المسائل المتفق عليها مما لا شك ولا ريب فيه. خب الكلام عن أن هذه الأمة لو حملت، خب هذه الأمة كما يجوز لك أن تطأها يجوز لك أن تبيعها، مش دي؟ خب لكن إذا حملت وولدت كثير شنو؟ قال قبل أن تحتلل، يعني بمجرد أن تحمل يقولون شبهت بعد الحرية. شايفين الغريق يتشبث بالخوفة، مش دي؟ لو يشوف قشة في البحر يتشبث بها، ما عنده شعور. هذه أيضا الأمة تتشبثت بالحرية، لكن يقول الفقهاء أنها بمجرد أن تحمل أو تلد لا فرق، هي حامل أو عندها ولد، المهم أن ما في بطنها حور، هذا الذي في بطنها ناتج عن السيد، عن وطء السيد. ها جيد، خب يقولون أنها تشبثت بالحرية، هي أم ولدين تشبثت بالحرية. يعني شو تشبثت بالحرية بعد هذه ما يجوز بيعها؟ ليش؟ لأنه تلصقت بالحرية، تشبثت يعني مثل الغريق الذي يمسك القشة أو يمسك بأي شيء لكي ينجو. هذه أيضا بمجرد أن حملت نجت من البيع، لا تباع وتشترى، لا زالت أمها، يمكن لسيدها أن يعتقها، لكن تشبثت بالحرية. وعليه ما دام هذا الولد حي ما مات، لأنه من قبل الأطفال كثير يموتون، ما دام هذا الولد ما مات فهي أم ولد ولا يجوز بيعها. وضحت المسألة؟ وإذا توفي زوجها هي تنتقل إلى من؟ من الذي يرثها؟ أولادها، ولدها إذا واحد أو أولادها إذا كانوا كثيرين، وأولاد زوجها الآخرين أيضا يرثون منها. وهناك أحكام شرعية في أن هذا في أن هذه الأمة تنعتق مباشرة، بكيفيات معينة الآن تعلم لك معرفة لديها أنها تخيم على ولدها وتحسب من عرف الولد فقط، وإذا كان نصيب الولد لا يأتي بها. هناك أحكام طويلة تعلم لك معرفة لديك تعرض لها الآن. وبحث الآن المسألة يعني إذا هذه تبقى متشلفة بالحرية وبمجرد أن يملكها ولدها سنحتير. لا يجوز بيع الأمة إذا كانت ذات ولد لسيدها، ذات ولد لسيدها. أما إذا كانت ذات ولد لكن مو لسيدها، بل هذا الولد من عبد آخر زوجها مولاها من عبده، زوجها مولاها من عبده، ما عليه عبد، مو من سيدها. المهم هي عندها أولاد أو ما عندها الآن، بس مين ما تشبهت بالحرية، عرفت شو؟ ولو كان حملا غير مولود، إذا كانت ذات ولد لسيدها حتى ولو كان هذا الولد حملا غير مولود، وضحت؟ يعني حتى غير المولود، بمجرد أن تحمل بعد هذا الجنين الذي في بطنها الذي عمره أسبوع شبتها بالحرية. وكذا لا يجوز نقلها بسائر النواحل. هذا الشيخ علي الجفيري اشترى له أم من الجزرحان مثلا. الآن اكتشف أنه لا يمكنه أن يبيعها بعد أن صارت أم ولد له. قال خب أحبها لشخص هبة، يدور لحيلة. يقول السيد الخوي لا يجوز. وكذا لا يجوز نقلها بسائر النواقل. وإذا مات ولدها جاز بيعها، كما يجوز بيعها في ثمن رقبتها. إذا متى يجوز بيعها؟ الفرض المورد الأول إذا مات الولد وما كان عندها ولد آخر، يعني واضح؟ بعد انتهى تثبتها للحرية. المورد الثاني يجوز بيعها في ثمن رقبتها. يعني شنو في ثمن رقبتها؟ مو هذه الرقبة اللي عندها، يعني هذه كناية عن شيء. ثمن رقبتها مو ثمن الرقبة مالها، يعني لا، ثمن الرقبة كناية عن شيء. شوف أنا اشتريت هذه الأمة بمئة دينار مشري، ولم أرفع ثمنها، إما ما رفعت ولا سيلش مثلك إلى عبو السنة بدفع له، أو لا دفعت 50 دينار وبقيت 50 دينار في ذمتي. خب هذا المئة دينار أو الخمسين دينار الذي هي في ذمتي لا، هذا يقال ثمن رقبة الأمة، يعني ثمن الأمة ككل. الرقبة هناك ناية عن الأمة، عن قيمة شراء الأمة. ثمن رقبتها، واضح المقصود الآن؟ ما يقولون فك رقبة، يعني لأن الإنسان يقيد من في عين، إذا كان يربط الإنسان يربط في رقبته، الحيوان يربط في رقبته، مو تري؟ خب إذا فكيت رقبته يقولون هو حر. خب الآن ثمن رقبة الأمة، شخص اشترى الأمة، خب تملك الأمة، خب هذا الثمن الذي تملك به الأمة لو لم يدفعه وأنجب منها خلال هذه السنة، قال إلى شخص إلى السنة الجاية، جت السنة الجاية وإذا عنده أولاد من هذه الأمة، خب الآن ما يقدر أن يدفع ثمنها، ماذا نفعل؟ يقول الفقهاء في مثل هذا المورد تباع الأمة، لا يترك الثمن. يعني لو توقف الأمر على بيع الأمة حيث أنه لا يوجد عند الشخص أموال أخرى يدفعها ثمنا لهذه الأمة، بكثير ما عندي ولا سلسة أدفعه ثمنا لهذه الأمة. يقول الفقهاء تباع هذه الأمة حتى وإن كانت ذات ولدين، حملت وولدت في هذه السنة. كما يجوز بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى. شوفوا مع إعسار المولى، يعني مع عدم وجود أموال أخرى عندي لأدفعها ثمنا لها. أما إذا عندي رصيد ضخم في البنك، يقول الفقهاء لا يجوز أن تباع الأمة، بل لا بد أن يؤخذ من رصيدي ويدفع، يجبروني. نعم ما تباع، بيع فاسد، هذا ما يصح البيع، ما يصح البيع. وفي هذه المسألة فروع كثيرة لم نتعرض لها لقلة الابتلاء بها، فروع طويلة جدا فعلا لسنا لحاجة إليها لعدم وجود مسائل الإماء والعبيد في الخارج الآن، لكن بهالمقدار أعطاكم تصور عن أصل مسألة الإماء والعبيد، مش دي؟ بعد إذا رحتون إلى الكتب التي الكتب القديمة تتعرض كثيرا لهذه المسائل. إذا إنسان يحب يصالح لا بأس مثل الشرائع وغيره يتعرضون كثيرا. مسألة 99 لا يجوز بيع الأرض الخراجية. لا يجوز بيع الأرض الخراجية. إلى هنا نسأل السيد الأخوي تتكلم عن الأرض الخراجية، وضح لنا ما هو مقصودك من الأرض الخراجية. يقول لا تكن أعمى، واقرأ الكلمة التي بعد هذه الكلمة وهي الأرض المفتوحة عنوى العامرة حين الفتح. كل أرض فتحها المسلمون بقوة السيف، واضح، وكانت عامرة حين الفتح، ما كانت أرض جرداء صحاري، واضح. إذن هي خيرين، سواء عامرة ببساتين بمزارع بذور ما شابه ذلك، لا فرق. فإنها هذه الأرض ملك للمسلمين، من وجد ومن يوجد. إذن عرفنا العلة ليش لا يجوز بيعها. قال لا يجوز بيع الأرض الخراجية، مجري ليش لا يجوز بيعها؟ يعلل فإنها، هذا تعليل لسبب عدم بيع الأرض الخراجية، يقول لأنها مو ملكك، كيف تبيع ما لا تملك؟ يصير تبيع شيء ما تملكه؟ ما يصير. هذه مو ملك إلك أنت شخصا، هذه ملك للمسلمين، من هو موجود الآن ومن سيوجد في المستقبل. لا يتملكها الموجود حاليا، حتى لو كان المسلمين الموجودين حاليا المليار مسلم كلهم وقعوا لك على أن تبيعها، هم غير مخولين. ليش؟ لأن من سيولد من المسلمين أيضا يملكون هذه الأرض، إذا هذه الأرض لا تباع، الأراضي الخراجية لا تباع. فإنها ملك للمسلمين من وجد ومن لم يوجد. بل لو كان شخص الآن كافر وأسلم أيضا يصير مالك لهذه الأرض كبقية الأشخاص، ملك لا، بحيث لا يتصرف فيه بالبيع والشراء، يستفيد منه على هيئات خاصة هي تتعرض لها. ولا فرق بين أن تكون فيها آثار مملوكة للبائع من بناء أو شجر أو غيرهما وأن لا تكون، واضح. يقول السيد لا فرق، سواء كانت لك في هذه الأرض بناء أرض خراجية تمنيت فيها بيت أو ما كان لك شيء، ما في فرق في كل الحالتين. لا يجوز لك أن تبيع هذه الأرض الخراجية، أنت تملك المنزل صحيح لكن ما تملك الأرض. كلامنا عن بيع الأرض مو عن بيع ما كانت الأرض. بل الظاهر عدم جواز التصرف في هذه الأرض إلا بإذن الحاكم الشرعي. التصرف يعني تزرع الأرض بدون إذن الحاكم لا يجوز. لا بأس ببيعه، ما في أي مشكلة. لكن أي تصرف في الأرض ولو بالدخول فيها والسكن فيها بدون إذن الحاكم غير جائز. ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم، إلا أن تكون تحت سلطة السلطان المدعي للخلافة العامة. مرة الكلام عن السلطان المدعي للخلافة العامة في مسألة سابقة في هذا الكتاب، عندما مثلنا له بالخلفاء الأمويين والعباسيين والعثمانيين مثلا، كانوا يدعون الخلافة العامة على المسلمين، مشري بخلاف الحكام الموجودين حاليا، وإن تصدروا وقاموا بشؤون الحكم لكنهم لا يدعون الخلافة العامة، مشري. يقول إذا كانت هذه الأرض الخراجية تحت سلطة الخلافة السلطان المدعي الخلافة العامة، فإنه لا يجب استئذان الحاكم ويكفي الاستئذان من هذا السلطان الجائر، وضحت الآن. لكن في وضعنا الحالي حيث لا يوجد سلطان مدعي للخلافة العامة، فإنه لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي. إذا ملخص كلام كتبه أنه عندنا حالين، الحال الأول أن تكون هذه الأرض الخراجية تحت يد السلطان المدعي للخلافة العامة، وهنا المدعي للخلافة العامة هذا السلطان المدعي للخلافة العامة يقول السيد الأخوي يصح لك أن تستأذن منه وتستفي باستئذانه. لكن لو لم تكن تحت يده بل كانت متروكة أساسا، لا يوجد سلطان متولي على هذه الأرض، أو كان هناك سلطان متولي عليها لكن هذا السلطان لا يدعي الخلافة العامة، السفينة في هذه الحالة لابد من استئذان الحاكم الشرعي. إذا عندنا حالين، يقول بل الظاهر عدم جواز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي إلا أن تكون تحت سلطة السلطان المدعي للخلافة العامة، فيكفي الاستئذان من خب لو كانت في يد تحت يد السلطان المدعي للخلافة العامة، هل يكفي أن استأذن الفقيه؟ يقول شيخ إلى لا يكفي في هذه الحالة استئذان الفقيه، بل في كفاية الاستئذان من الحاكم الشرعي حينئذ إشكال، يعني الأحوط وجوبا أن الاستئذان من الحاكم الشرعي لا يكفي، الأحوط وجوبا عدم كفاية الاستئذان من الحاكم الشرعي. خب نسأل، خب لو ماتت هذه الأرض العامرة، خب هذه الأرض كانت حين الفتح حينما فتحها المسلمون كانت عامرة، الآن ماتت، خب خنقها الشيخ محمد رضا بكلتا يديه، يقول لا يبعد أنها تملك بالإحياء، لا يبعد أنها ماذا؟ تملك بالإحياء، يعني من أحياها ملكها، من أحياها ملكها. إلى هنا انتهى الكلام عن الأراضي الخراجية. الآن يدخل في فرع آخر غير الأراضي الخراجية. خب وين نحكي استحبابي؟ لا لا لا، هذا احتياط وجوبي، شوف ما سبق بفتوى على خلافه، يكفي الاستئذان منه في غير الموارد التي يكون السلطان المدعي للخلافة له ولاية فيها. اتفقت؟ هذا احتياط وجوبي. خب بعد ذلك ندخل في الأراضي الموات. يقول أن الأرض الميتة في زمن الفتح، فتحنا العراق وإيران وكانت هناك صحراء قاحلة في منطقة من المناطق، هذه مفتوحة عنه أم لا؟ مفتوحة عنه، لكنها ليست أرض خراج، هي أرض خراجية. يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه أن هذه الأرض هي ملك للإمام، واضح؟ هي ملك، القاعدة الأولية أنها ملك للإمام، لكن ومقتضى أنها ملك للإمام أنني لا أملكها بأي حال بعد، لولا أن الإمام يأذن لي لا يجوز لي أن أتملكها. وضحت الآن مسألة؟ هذه الأراضي الموات، يقول السيد الخوي وكثير من الفقهاء أنك إذا أحييتها ملكتها، من أحيا هذه الأرض ملكها بلا فرق بين أن يكون مؤمنا أو مخالفا، واضح؟ مسلما أو كافرا، أصلا حتى الكافر مو المخالف بعد، حتى الكافر يصح له أن يتملك هذه الأرض بالإحياء. ليش؟ لا ما كنت تسمح مني، كنت تجي حبي عنوان؟ لا. يقول أن الأرض الميتة في زمان الفتح فهي ملك للإمام عليه السلام، وإذا أحياها أحد ملكها بالإحياء، يعني شلون أحياها؟ زرعها شخص، بناها منزلا، هذا نحو إحياء بالزرع أو ببناء مسجد أو مدرسة، هذا إحياء، مسلما كان المحيي أو كافرا، وليس عليه دفع عوض، ما يحتاج يدفع عوض بدل ما أحيا هذه الأرض. طبعا للتوضيح، جملة من الفقهاء قالوا أن هذه الأرض تملك بالإحياء، وهو ما تبناه السيد الخوئي رحمة الله عليه في هذا المورد، في هذا الموضع عفوا، في هذا الكتاب، في هذه المسألة بالذات. جملة من الفقهاء قالوا أن هذه الأرض لا تملك، هذه الأرض لا تملك، بل فقط تكون لك أحقية بهذه الأرض، وهو الذي تبناه السيد الخوئي رحمة الله عليه بنفسه في كتاب مصباح الفقاهة في المكاتب، واضح؟ عند الجزء الثالث من المكاتب، عندما تعرض إلى حكم هذه الأرض هناك قال أن الظاهر أنها لا تملك فقط حق الأولوية ولا يزاحم. تفهمون؟ لا يزاحم لا يملكها لكن لا يزاحمه أحد فيها، هي كالملك. تترتب هناك ثمار على هذا القول وذاك القول فعلا. إيه بس شو الصلاة لو قام من المكان في الجو تقعيش. إذا هناك من قال بأنه فقط أحرام حتى مجرد الترك العادي إذا ما كان إحرام سافر إلى الحج شهر وجاء ترك البستان أغلق البستان وسافر شهر تتملكه لا ما تتملكه ما لم يكن هناك إعراض. من قال لأنه لا يملك قال لا يرتفع حق الأولوية إلا إذا كان هناك إعراض. خب أصير خوري هناك تبناه القول بالملكية في هذا المورد من الكتاب. أقول تبنى القول بالملكية مسلما كان المحيى أو كافرا وليس عليه دفع العوض وإذا تركها حتى ماتت فهي على ملك. بعد ما دامت تملكها لا تخرج عن ملكه مجري. طبعا هناك إشكال هسه لا نثيره هنا لكي لا نشوش أذهانكم، ولكنه إذا ترك زرعها وأهملها ولم ينتفع بها بوجه جاز لغيره زرعها. كيف؟ أنا أسألكم سؤال، هي ملكي أنا الذي أحييت هذه الأرض وهي في ملكي أنا مشدي في ملكي أو مو في ملكي؟ في ملكي. حتى لو تركتها يقول في رقيه باقي على ملكي، فكيف يجوز لك أن تأتي وتزرعها؟ يقول لكن ولكنه إذا ترك زرعها وأهملها ولم ينتفع بها بوجه جاز لغيره زرعها. مثلي في حين قبل قليل كان يقول ماذا؟ وإذا تركها حتى ماتت فهي على ملكه. ما يقدر تحسون في تعارض بين الصدر والذيل؟ هذا التعارض كأنما السيد الخوئي ما صيغة العبارة بتلك المثابة من الوضوح. والذي يفهم من كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه أن هذه الأرض باقي على ملك مالكها ولا يزول ملك مالكها. غاية الأمر أنه أبي المحيي الثاني يكون أحق بالأرض. القاعدة تقول أن المحيي الثاني يكون أحق بالأرض، الشخص الثاني الذي أتى وأحيى الأرض يكون أحق بهذه الأرض وليس للأول مزاحمته لكونه يقول السيد الخوي كسائر الناس على المقاصد في ذلك، ولا حق له في هذه الأرض إلا أن يكون الخراب بمسه. هنا المربط السيد الخوي كأنما السيد الخوي رحمة الله عليه كأنما يفرق بين موردين، أن يكون الخراب بنفسه حصل أو يكون الخراب حصل بأي حاصل بتركي للأرض. شوف سار أنا تركت الأرض طبيعي تخرب هذه الأرض وتموت، وسار لا خربت هذه الأرض لكون نهر الفرات قد طفى صغى عليها فأتلفها فماتت. واضح؟ مو ترك مني، أنا تركتها لأن الماء قد فاض عليها أو لأن الظالم قد منعني من الوصول إليها. بسيط معتقلين مثلا لمدة طويلة، هذا الشخص يقول 20 سنة بقي معتقلين حتى تموت هذه الأرض، هنا لا يزاحم وهي باقي على ملكه، بخلاف ما إذا كان تركه من نفسه بدون سبب لا لنضفان الماء أو زيارته أو لشرب خارج عن إرادته. ما يكون تارة يكون الخراب بسبب مني وتارة لا يكون بسبب مني. شوفوا عبارة سيد الخوي في المكاتب ماذا يقول، يقول إلا أن يكون الخراب بنفسه أو لمنع الجائر والغاصب عن الإحياء أو لكثرة الماء وطغيان الشط عليه ونحوها، فإن في أمثال ذلك لا يزول حق المحيي الأول بل هو أولى وأحق بالأرض، بخلاف المورد الأول الذي ذكر في صدر كلامه شنه أن يتركها بإرادته. إذن يفرق بين موردين. العبارة في الكتاب هنا لعل يعني استظهر أن ما يقصده هنا هو ما ذكره في المكاتب هناك. لا بعض الفقهاء نعم قالوا بأنه هنا يرفع الخراج للمالك الأول، نعم بعض الفقهاء تبنوا هذا القول، لكن لا ظهر من الشيخ الكوفي أنه يتبنى هذا القول شيخنا، يعني أنه يرفع العوض إلى المالك الأول ما يشبه الخراج يعني الضريبة، ما ظهر من الشيخ الكوفي أنه يرفع ذلك إلى المالك الأول. بل بعض الفقهاء أكثر من فقهاء أيضا رأيتهم يتبنون هذا القول، أنه يتبنون القول بأنه يدفع الخراج لمالك الأرض الأول. وهناك من الفقهاء من قال بأنه يملكها ولكن يزول ملكه إذا تركها، واضح؟ السيد الخوي هنا في آرة تميل تلك المسألة من الوضوح في تستفروع المسألة. خب يقول ولكنه إذا ترك زرعها وأهملها ولم ينتفع بها بوجهين، شوف بفعله هو ها جاز لغيره زرعها، وهو أي الثاني أحق بها منه يعني من الأول، فاصلة، وإن كان الأحوط استحبابا مع كون الثاني أحق من الأول ها لكن الأحوط استحبابا عدم زرعها. يريد السيد الخوي يقول أن من ملك أرضا بالإحياء وإن ثم تركها نحن نقول أنها باقية على ملكه لم تخرج عن ملكه، لكن هذا يملكها بنحوين، لو أحياها الآخر يكون الثاني أحق بها لكن لا تدخل في ملك الثاني ها. خب وإن كان الأحوط استحبابا عدم زرعها بلا إذن من الأول، إذا بلا إذن من يعني من الأول إذا عرف مالكها، مالكها الأول يعني. خب إلا إذا كان المالك قد أعرض عنها، اختار المالك أعرض قال هذه الأرض ما تسوى بتركها أنا أصرف النظر عنها وأعرض عنها، تعرفون الإعراض يعني شنو، هذا الكتاب لي أنا في الطريق استدخلت حمل الكتاب فتركته بس ما يسوى حمال هذا، عندما تركته معرضا عن اختار أتحد فأتركه لا إعراضا إنما تركته ماذا لأني غير قادر الآن على حمله، لا يخرج عن ملكي مو إعراض هذا، وتارة أعرض أقول ما يسوى حماله تركه ما أريده ما يسوى، واضح؟ إذا هنا لو حصل إعراض من المالك عن هذه الأرض يجوز لغيره أن يحييها ويتملكها بالإحياء إلا إذا كان المالك قد أعرض عنها، وإذا أحياها السلطان المدعي للخلافة. خب الآن نأتي إلى مطلب، خب السلطان المدعي للخلافة العامة كان كثيرا ما يأتي إلى أرض خريبة ميتة فيحييها بميزانية الدولة، يحيي هذه الأرض ويجعلها على نفق الأراضي الخراجية يعني أنها ملك للمسلمين من ولد منهم ومن سيأتي. يقول لحقها حكم الأرض الخراجية، تصير شبيهة بالواقع شبيهة بالواقع تصير. وإذا أحياها السلطان المدعي للخلافة على أن تكون للمسلمين لحقها حكم الأرض الخراجية. إلى هنا المسألة هذه واضحة لكم؟ واضحة؟ هذا قلنا بعض الفقهاء قالوا أن هذه الفقيه يستظهر من الروايات ماذا، هل يستظهر أنها تزول أساسا، هل يستظهر أن المالك الأول يملكها المحيي الأول، هناك من الفقهاء من يستظهر أنه أن المحيي الأول يملك هذه الأرض، وهناك من الفقهاء من قال لا الدليل فقط أنه أحق بها، واضح؟ ثم هناك من قالوا بأنه يملكها هناك من قال بأن ملكه يزول، هناك من قال لا، هذا الملك لا يزول، فقط الثاني له حق في هذه الأرض كما هو رئيس القوي. يقول المالك الأول لا زال مالكا للأرض. استمر شيخنا، استمر أنه المحيي الثاني لو أعرض على ذلك لا زالت على ملك الأول، يمكنه أن يتصرف فيها. ركبت يا في تعيين أرض الخراج إشكال، مسألة 100. خب الآن نريد أن نعين، وضحت لك المسألة 99، نريد أن نعين الأراضي الخراجية. خب عندنا مسائل كثيرة ترتبط بالأرض الخراجية، نريد أن نعينها. يقول في تعيين أرض الخراج إشكال، يعني ما يمكن أن نعين أرض معينة بأنها أرض خراج، وجه الإشكال. لكي تجزم بأن هذه الأرض خراجية لا بد أن تجزم بأن هذه الأرض كانت محيات حين الفاتح، كانت عامرة حين الفاتح. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أن هذه الأرض بقيت عامرة إلى هذا الزمن. الآن هي عامرة، فلا بد أن نثبت أنها كانت عامرة منذ أيام الفاتح. نتكلم المسألة. تردد، يعني هنا إبهام، لا يمكن الجزم بتعيين أرض معينة على أنها أرض خراجية. لا، وين هو يوضح وينه؟ لا، هذا الكلام عن مقتضى القاعدة. الآن العراق من الأراضي الخراجية بلا إشكال، لكن كل العراق أرض خراجية؟ خب أنا أوصل لأي مكان، كل الأماكن تجري عليها هذه القاعدة وياي، كل الأماكن تجري عليها هذه القاعدة. خلنا نشوف، ما تبقى عندنا أرض خراجية في الواقع الآن نجزم بأنها أرض خراجية؟ ما عندنا ولا أرض واحدة نجزم لأنها أرض خراجية في الوقت الحالي. تريد الحكم له؟ هذا الحكم هذا. خب في تعيين أرض الخراج إشكال، وقد ذكر العلماء والمؤرخون في كتب التاريخ ذكروا مواضع كثيرة منها. خب إذا أنت اطمئننت أن هذه الأرض يا شيخ عبد المنعم تيقنت أن هذه الأرض كانت عامرة من الفتح وبقيت عامرة إلى الوقت الحالي، صار عندك مكاشفة غيبية. يقول السيد الأخوي انتهت المسألة، هذه أرض خراجية ولا يجوز لك التصرف فيها إلا بإذن المرجع. وضحت الآن؟ لكن لا، كيف تشك أنت؟ أنت الآن في إيران أو العراق وتشك أن هذه الأرض خراجية أم لا؟ ليش؟ لأنك تشك أنها كانت عامرة حين الفتح أم لم تكن عامرة حين الفتح. بل حتى لو تيقنت انها عامرة حين الفتح، ربما ماتت، والسيبقوي يقول انها اذا ماتت ماذا خرجت عن كونها ارض خراجية تملك بالاحياء. استفدت ياي؟ اذا اكثر الموارد اتاتا من هذا القبيل، لانه لا يمكن الجزم بان هذه الارض كانت عامرة حين الفتح، بل لو جزمنا انها عامرة لا نجزم بانه ماذا هناك استمرار فيها. يقول وإذا شك في أرض أنها كانت ميتة أو عامرة حين الفتح تحمل على أنها كانت ميتة. ليش؟ لأن الأصل هو المواتان، مو الأصل هو الإحياء، فيجوز إحياؤها وتملكها إن كانت حية، كما يجوز بيعها وغيره من التصرفات الموقوفة على المول. فيجوز إحياؤها إن كانت ميتة يعني فاصلة، ويجوز تملكها إن كانت حية، تارة تكون ميتة وتارة تكون حية. وإن كانت ميتة تحييها وتتملكها، واضح؟ على إن كانت ميتة. إن كانت حية يجوز لك أن تشتريها من مالكها الحالي، من هي في يده، فيجوز إحياؤها وتملكها إن كانت حية، كما يجوز بيعها وغيره من التصرفات الموقوفة على المالك. اتبعت المسألة الآن؟ مسألة 101. إذا النتيجة الخلاصة في المسألة أنه لا يمكن بحال تقريبا وفق الظروف المعهودة أن نجزم بأن الأرض أرض خرافية بعد. تصير المسألة نظرية أكثر منها عملية. تصير المسألة مسألة نظرية أكثر منها عملية. أنه ما إلى واقع خارجي يمكن التعامل معه. توضحناها قلنا يجوز إحياؤها إن يجوز إحياؤها يعني إن كانت ميتة يجوز إحياؤها فاصلة يجوز إن كانت ميتة يجوز إحياؤها حط فاصلة وتملكها يعني ويجوز تملكها إن كانت حية تشتريها من شخص أو تقبل هبته يهبط إياها فتقول قبلت الهبة كما يجوز بيعها وغيره من التصرفات الموقوفة على المال. خب مسألة 101 يشترط في كل من العوضين رجعنا إلى الثمن والمثمن أن يكون خب كان الكلام في المسائل السابقة في شرط ماذا؟ في شرط أن يكون المبيع مملوكا. شوف مسألة 93 يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا ثم كل المسائل جت بعد متفرعة على تلك المسألة الوقت مو ملك فلا يجوز بيعه مثلي الاستشكال ليش ذكروا الوقت لأنه هو غير مملوك أو لأنه في الوقت هناك حدث آراء هناك قول بأنه يملك لكن ملك غير طلق يعني غير مصرف فيه أنا أي حالية في تعرض لي الصيغ الموجودة في الوقف وأنه هل الوقف يملك أو لا الوقف لا يملك خب هذا في كتاب الوقف يأتي إن شاء الله. خب هنا الآن انتهى من ذاك الشرط شرط الملك الآن يأتي في شرط آخر وهو أن يكون مقدورا على تسليمه تكون قادر على تسليمه هذا العوض سواء كان الثمن أو المثمن المبيع أو الثمن لا فرق فلا يجوز بيع الجمل الشارد لأنك لا تستطيع أن تسلم هذا الجمل الشارد أو الطير الطائر عند الطير كان عندك في القفص فطار لا يجوز صحيح هو ملك لك لكن ماذا لا يمكنك أن تبيعه ليش لأنك غير قادر على تسليمه أو السمك المرسل في الماء أنت أخذت السمك من الماء أخرجته بعتني إياه أو ما بعتني إياه أخذته ثم أطلقته أنت عندما أخذته ملكته أم لا صار ملكا له عندما أطلقته لا زال على ملكك لكن لا يجوز بيعه ليس لأنك غير قادر على تسليمه خب أو السمك المرسل في الماء خب ولا فرق بين العلم بالحال والجهل بها هنا بداية المشكلة خب دار تعلم بأن هذه السمكة الآن هي في الماء وتارى أنت تعتقد أن هذه السمكة لا زالت في يد صديقك أنت أخذتها من الماء وأعطيتها لصديقك ليمسكها وأتيت إلي وبعتني إياها وإذا تبين أنك حينما بعتني إياها كانت هي في الماء خب يقول ولا فرق بين العلم بالحال والجهل بها يعني أن تعلم أن الطير الآن قد فر من القفص أو لا زال في القفص أو تكون معتقدا أنه لا زال في القفص يعني كار تعتقد أن الطير لا زال في القفص وهو في الواقع غير موجود في القفص صار وتارة تعلم أنه غير موجود في القفص مع ذلك تبيعه يقول في كلا الموردين لا يصح البيع ليش لأنه في كلا الموردين لا يمكن تسليم الطائر هنا ولو باع العين خب إلى هنا وضحت المسألة الآن نسأل خب أنت عندك بقرة مغصوبة غصبها شخص منك أخذها منك خب لا زلت أنت المالك لها خب تأتي إلي وتبيعني إياها تقول لي البقرة التي غصبها الشيخ حسين مني أبيعك إياها بدينار خب أنا كذي ما أقدر أخذها أبيعها بدينار خب أنا بإمكاني أن أنتزع هذه القوة من الشيخ حسين أنت لا يمكنك ذلك لكن أنا يمكنني ذلك يقول هنا يصح البيع ولو باع العين المغصوبة وكان المشتري قادرا على أخذها من الغاصب صح البيع وضحت الآن المسألة مع أن البائع غير قادر على أخذها لكن المشتري هو القادر يقول يصح
كما أنه يصح بيعها على الغاصب نفسه أيضا. اشترط شيخ سيم أتى وغصب البقرة من الشيخ محمد رضا، أخذها بالقوة. الشيخ محمد رضا يعتى من البقرة، فأرقب أنا أذهب إلى الشيخ حسين بعد الانتهاء من دعاء كمين وأنصحه مثلا، لأنه القلب لا زال متوجه، فأقول له مثلا أبيعك البقرة التي غصبتها مني بعشرة دنانير ثمن رخيص، يمكن يوافق فيأتي إليك ويبيعه إياها، مع أن البائع غير قادر على استرجاع البقرة والبقرة في يد الغاصب، يبيعها على الغاصب. يقول يصوح لو صدق، لا فيه إكراه ما يحصل، وياي إكراه ما يحصل، هو أنت لم تكرهه على البيع، أكرهته على البيع؟ لا ما أكرهته على البيع. كما أنه يصح بيعها على الغاصب أيضا. طب فاصلة، وإن كان البائع وإن كان يصح بيعها على الغاصب أيضا، وإن كان البائع لا يقدر على أخذها من، يعني كونك يا شيخ محمد رضا غير قادر على أخذ البقرة لا يضر، ثم دفع لا يقدر على أخذها من ثم دفعها إليه، يعني أنت لا تقدر على أخذ البقرة وإعطائها إياها مرة أخرى، ليش؟ لأنها لا زالت في يدك ويمتنع عن إعطائك إياها. فاصلة، وإذا كان المبيع مما لا يستحق المشتري أخذه، كما لو باع من ينعطف على المشتري صح وإن لم يقدر على تسليمه. شوفوا عندنا، نرجع ورا شوي، نرجعوا شوي ورا إلى المسألة التي مرت قبل قليل في بيع الأمة. في بيع الأمة قلنا أن الإنسان إذا ملك أمه ماذا يحصل؟ افترض أن الإنسان ذهب إلى السوق وكانت أمه أمة، هو حر، حتى أمك صارت أمة مو شغلنا، أما هو كان عبد وصار حر، أمه كانت أمة وهو عبد أيضا، فأعتق هو وجمع مالا واشترى أمه، يصير له ما يصير؟ أو اشترى أخته أو اشترى ابنته، كل هذا يتصور مو كذي؟ خب بالنسبة إلى الأم والبنت الآن، بالنسبة إلى الأم والبنت، يقول الفقهاء أن الإنسان إذا اشترى أحد العمودين، الأبناء أو الآباء، فإنه ينعتق عليه. يعني لو اشتريت ابنك أو ابنتك أو أمك أو أبيك، العالي والداني منهم، القريب والبعيد منهم، لأن الآباء وين علوا والأبناء وين نزلوا، هؤلاء ينعتقون عليك بمجرد أن تشتريهم، ما تقدر تستلمهم أصلا، متفقين؟ بمجرد أن تقول أبيعك هذه الأمة وهي أم هذا المشتري، تنعتق. من يقول قبلته تنعتق بعد، ولا يمكن تسليمها هنا. ليش؟ لأن التسليم خصوصا تسلمها وهي حرة، مركزين، لا يمكن استلام هنا، استلام لا يحصل، لا يحصل استلام. بمجرد أن تشتري مثلا أمك أو ابنتك تنعتق، أو تشتري أباك أو ابنك أيضا ينعتقان، لا تستلمها أصلا. يقول كما لو باع من ينعتق على المشتري كالعمودين، قلنا كعمودين نكد، كتبوا من ينعتق على المشتري كعمودين نكد، صح البيع، لكن يصح البيع وإن لم يقدر على التسليم. هنا ليش ذكر هذا الفرق؟ ليش؟ لأنه قد تقول هذا البيع غير صحيح لأنك لا تقدر على تسليمه، ما يجي في ذهنكم كذي؟ لا يحتمل أن يأتي في ذهنك تقول أن بيع أن الإنسان لا يمكنه أن يشتري ابنه مثلا، ليش؟ لأن شراءه لابنه لابد أن يستلم الابن وهو لن يتمكن من استلامه، لأنه بمجرد أن يشتريه ينعتق. يقول الفقهاء مع ذلك يصح البيع، لكن بمجرد أن يدخل في ملك المشتري ينعتق أوتوماتيكيا باصطلاحنا. خب مسألة 102، لو علم بالقدرة على التسليم فباع، أنا علمت بأني أقدر على تسليم هذا الكتاب فبعته، ثم تبين أني غير قادر على تسليمه، ولو يقول فانكشف الخلاف بطل البيع، بطل البيع. عندما بعت الكتاب كنت أعتقد أني قادر على تسليمه، لكن بعد ذلك تبين أني غير قادر فصل البيع. ولو علم العجز عنه فانكشف الخلاف الظاهر الصحة. يعني عندما بدأت الكتاب كنت أعتقد أني غير قادر على تسليمه إلى المشتري، لكن مع ذلك بعته للمشتري. واضح؟ بعد ذلك تبين أني قادر على تسليمه. فالظاهر الصحة. مسألة 103 ناخذها أو نوقف؟ ناخذها شوي لا بأس حتى. لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه لكن علم بحصولها بعده. شوفوا، أنا بعت العبد أو الكتاب إلى الشيخ عبد الله وكان التسليم بعد ساعة، شرط التسليم بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد أسبوع، لا فرق، لأنه نشترط التسليم في أي وقت. لكن عندما أتى الوقت لم يمكنني تسليم الكتاب أو العابد، لكن علمت بأني سأتمكن من تسليم العبد أو الكتاب مثلا بعد هذا الموعد بفترة من الفترات، هل يصح البيع أم لا؟ وضحت المسألة. حين التسليم لم أكن قادرا في الوقت الذي كان من المفروض أن أسلم الكتاب فيه، تبين أني غير قادر على تسليم الكتاب، لكن علمت أني سأقدر على تسليم الكتاب بعد فترة من الفترات، هل يصح البيع أو لا يصح؟ يقول هنا عندنا أكثر من شق. الشق الأول أن تكون المدة يسيرة، افترض أنك قلت لشخص بأن يبيعك الكتاب ويسلمك الكتاب بعد ساعة، تبين أنه بعد ساعة لا يمكنه تسليم الكتاب، لكن يسلمه بعد ساعة وعشر دقائق مثلا، هذه مدة يسيرة متعارفة ولا تضر بصحة البيع. فالظاهر صحة البيع. ليش؟ لأن المدة يسيرة. يقول فإن كانت المدة يسيرة صح البيع. الشق الثاني وإذا كانت طويلة لا يتسامح بها، هو مقدار عشر دقائق، لا طويلة بمقدار بعد العرف لا يتسامح بها. هنا الشق الثاني ينقسم إلى شقوق أيضا. فإن كانت مضبوطة كسنة أو أكثر، افترض أنه عندما قلت للشخص أبيعك هذا الكتاب بدينار بشرط أن أسلمك إياه بعد يومين، بعد يومين تبين أني لا أقدر على تسليم الكتاب وأني سأتمكن من تسليم الكتاب بعد سنة بالضبط. جيد؟ يقول السيد هنا مدة مضبوطة، مو مدة عائمة غير معروفة. يقول المدة هنا مضبوطة، يقول يصح البيع هنا، لكن للمشتري الخيار، يعني له خيار في فسخ البيع. المشتري أنا عندما بعتك يا شيخ عبد الله هذا الكتاب بشرط أن أسلمك إياه بعد أسبوع، تبين أني لن أتمكن من تسليمه إلا بعد سنة. يقول تلقوا يصح البيع، غاية الأمر لك الخيار في فسخ البيع. فإن كانت مضبوطة كسنة أو أكثر فالظاهر الصح مع علم المشتري بها، وكذا مع جهله بها، لكن يثبت الخيار للمشتري. مع علم المشتري بها يعني مع علم المشتري بأن المدة بأنه لن يتمكن من استلام الكتاب حين البيع. حين البيع علم المشتري أنه لن يتمكن من اشتراء الكتاب من استلام الكتاب إلا بعد سنة. أنا البائع لم أكن عالما بذلك، متفقين؟ أنا البائع لم أكن عالما بأني لن أتمكن من تسليم الكتاب إلا بعد سنة، المشتري علم. فالظاهر الصح مع علم المشتري بها، وكذا مع جهله، لكن يثبت له الخيار، لكن يثبت الخيار للمشتري. خب هذا إذا كانت المدة ماذا؟ مضبوطة. الشق الثاني إن كانت المدة غير مضبوطة، لا أعرف أنا كيف أقدر أسلم في الكتاب، ربما بعد أسبوع، ربما بعد شهر، ربما بعد سنة، ربما بعد عشر سنوات، المدة غير مضبوطة. وإن كانت غير مضبوطة فالظاهر ماذا؟ فالظاهر البطلان. فاصلة. كما لو باعه دابة غائبة يعلم بحضورها، يعرف أن هذا أجلكم الله هذا الحمار يرجع، حتى يطول يوم يومين أسبوع شهر، لكنه يرجع. كما لو باعه دابة غائبة يعلم بحضورها لكن لا يعلم زمان حضورها. يقول السيد أخوي هنا البيع باطل. بعد مسألة 104 وما بعدها يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.